بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في ما يحل من الأسماك في المقام. طبعا نحن نعلم أن السمك نوعان من حيث ما له فلس وما ليس له فلس أو ما لا فلس له. بعض الأسماك لها فلس وبعض الأسماك لا فلس لها، فهل يحل مطلق السمك أو يحل خصوص السمك الذي له فلسون؟ أقول وقع الخلاف بين أعلامنا في مسألة الأسماك التي يحل تناولها والأسماك التي لا يحل تناولها، ويمكن عد الأقوال الموجودة عندنا في المقام أربعة. القول الأول الحكم بحرمة جميع أنواع الأسماك ما عدا ما كان له فلس، وإن كان الفلس لا يبقى. سينقض علينا أحد بكنعد، لا صافي له فلس الكنعد هذا اللي أهزين، وهذا هو المشهور بين أعلامنا، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم. القول الثاني القول بحلية جميع أنواع الأسماك، وإن كان يكره أكل ما لا فلس له، ولعل في كتابه التزم بس في الفتوى الله أعلم من القائلين به من المعاصرين أستاذنا السيد صادق الروحاني حفظه الله في كتابه فقه الإمام الصادق عليه السلام، عاد في مقام الفتوى بعد راجعون هل يفتي أو لا. القول الثالث الحكم بحلية ما له فلس من الأسماك والتفصيل بين ما لا فلس له، فيحكم بحلية جميع الأسماك التي لا فلس لها ما عدا الجري جرجير والمارماهي والزمار والزهو لأنه ورد النص فيه. طيب قول الرابع الحكم بحرمة خصوص الجري من الأسماك فقط والبناء على حلية البقية. طيب قبل كل شيء لا بد من ملاحظة مقتضى الأصل في المقام. ما هو مقتضى الأصل في المقام؟ قررنا في الدرس الماضي لا يتذكر الإخوان أو القبل الماضي أن مقتضى الأصل جريان أصالة الحل والإباحة، وقلنا بأن مفادها أن الأصل في الأشياء هو الإباحة من حيث الحكم التكليفي، هي بمثابة الأصل الأول في الأشياء، وبالتالي يحكم بحلية كافة أنواع الأسماك من دون فرق بين ما كان له فلس وما لم يكن له فلس، بين كونه من الجري أو المارماهي أو الزمير أو الزهو أو غير ذلك. نعم لو كنا ممن يلتزم برأي مشايخنا الإخباريين رضي الله تعالى عنهم القائلون بعدم جريان أصالة الحل في الشبهات الحكمية، فحينئذ سوف يلتزم بماذا؟ سوف يلتزم بالحرمة، ولا مجال سيدنا سيد جاسم يقول نتمسك بأصالة البراءة، فإننا نجيب بأن مشايخنا الإخباريين أيضا لا يجرون البراءة في الشبهات التحريمية أيضا، بل يجرون الاحتياط، ولهذا سيكون المقام مقام احتياط. إذا شككنا في حلية سمك وعدمه يا ملا حميد المفروض أن الأصل العملي عند المشايخ الإخباريين شنو؟ الحرمة وعدم الحلية. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طيب هذا بالنسبة إلى الأصل العملي. تعالوا الآن نتعرض إلى الحديث حول النصوص الخاصة. زين في المقام عندنا طوائف من النصوص. الطائفة الأولى تحبوا شوية نوسع البحث أو نقتصر على الكتاب؟ زين الطائفة الأولى ما دل على حلية ما له فلس من الأسماك. خب وحرمة ما لا فلس له. يدلنا على ذلك صحيحة محمد بن مسلم التي تقدم ذكرها في الفرع الأول، واردة في الوسائل باب المجلد 24 باب 8 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 1 صفحة 127، أي الرواية. بل محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي ناصر جميعا، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له رحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكل. دلالتها على المدعى واضحة، فإنها ظاهرة بل نص في حرمة ما لا فلس له من الأسماك، لأن النهي ظاهر في المانع والحرمة، فدلالتها على المطلوب واضحة، ولا مجال للمناقشة في سندها بوقوع سهل، فقد رويت بطريقين، والطريق الثاني صحيح أعلائي كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فهذه الرواية تامة الدلالة. أيضا عندنا رواية ثانية وهي حديث رقم 2، نفس الباب نفس الصفحة نفس المجلد، وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الحيتان، ما يؤكل منها؟ قال: ما كان له قشر. أيضا هذه دلالتها على المدعى تامة، إلا أن المشكلة فيها من حيث السند، فقد اشتمل سندها على معلى بن محمد البصري ولا توثيق خاص له، ربما يوثق بالتوثيق العام لكونه واقعا في أسناد كامل الزيارات، وقد سمعت منا غير مرة عدم قبول ذلك. نعم رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان، والطريق معتبر ليس فيه من يخدش، فبناء على هذا هم رواية معتبرة. أيضا عندنا من النصوص الواردة في المقام مرسل حريز عمن ذكره، نفس الباب حديث رقم 3، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن ذكره عنهما، باقر أو صادق صلوات الله عليهما، أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره الجريف ويقول: لا تأكل من السمك شيئا عليه، عفوا، لا تأكل من السمك إلا شيئا عليه فلوس، وكره المارماهي. طبعا الكراهة في المقام ليس المقصود بها الكراهة الاصطلاحية، وإنما الكراهة في المقام يقصد بها المبغوضية، عدل ولا، وبالتالي تكون ناظرة إلى الحرمة. لا تأكل شيء من السمك إلا شيئا عليه فلوس، فدلالتها على المطلوب واضحة. أيضا يبقى الكلام في الإشكال السندي، فإن الرواية مضمرة من جهة ومرسلة من جهة، وبالتالي لا مجال للبناء على اعتبارها. طيب عندنا أيضا معتبرة حنان ابن سدير واردة في نفس الباب حديث رقم 4، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن عفوا حديث رقم حديث رقم 5 حديث رقم 4 صحيحات عبد الله بن سنان أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السماك. أيضا حديث رقم 5 رواية حنان ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقرب. ودلالتها هذه النصوص كلها على المدعى واضحة من حيث أنه لا يجوز الأكل إلا لخصوص ماذا؟ إلا لخصوص ما كان له فلس. هذه الطائفة الأولى من الروايات. الطائفة الثانية من الروايات التي يمكن ذكرها وهي عبارة عن الروايات التي دلت على حلية مطلق أنواع الأسماك وعدم تخصيص الحلية بماذا؟ بما له فلس. وعندنا في هذا المقام مجموعة من النصوص، منها صحيحة زرار الواردة في المجلد 24 في الباب رقم 9 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث رقم 19 صفحة 135 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن من حسين بن سعيد بلى عن حسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة رواية صحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال وما الجريث فنعدته له وصفته بينته فقال قل لا أجد فيما أوحي إليها. سيدنا هذه بعد الآن شوف كيف التطبيق زين أعطى قاعدة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام وإنما هو مكروه. خب دلالتها على المدعى واضحة، فإن الوارد في كلامه عليه السلام الإشارة إلى أمرين: واحد قصر الحرمة في الأشياء على ما ورد تحريمه في القرآن الكريم، وهذا يستدعي حصر الحرمة في خصوص الخنزير لأنه هو الذي نص على حرمته، أما بقية المحرمات لا. الثاني أن غير الخنزير من الأشياء ليس محرمة بل هي مكروهة، والكراهة هنا يقصد بها الكراهة الاصطلاحية، فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى. خب أيضا من النصوص رواية محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المقام، وهي واردة في الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 20 صفحة 136 وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماه والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. دلالتها على حلية ما ليس له فلس من الأسماك واضحة جدا، كما أنها قد اشتملت على تعليل منشأ ترك أكل بعض الحيوانات، ذلك لأن الناس لما عافوا أكلها وربما استقدروا تعفف المعصوم عليه السلام عن ذلك، خصوصا وأن ليس في مثل ذلك الفعل أدنى مخالفة للشرع الشريف فاجتنبها. طيب، فهذه نقطة مهمة دالة على المطلوب. إذن الطائفة الثانية دلت على حلية ما لا فلس له. الطائفة الثالثة وردت في خصوص الجر والمارماهي والزمير، منها رواية علي بن جعفر واردة في الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 21 صفحة 136. علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الجر يحل أكله، فقال: إنا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام حراما. زين، هذه واحدة من الروايات الواردة عندنا دل على حرمة أكل الجري. طبعا ما هو منشأ الحرمة؟ هل يعود لكونه مما لا فلس له؟ احتمال أن منشأ الحرمة هو نفس عنوان الجري، ولعل ذلك يعود لما تضمنته بعض النصوص من أنه من المسوخ. فقد ورد في خبر الكلبي أن السابع بلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري فقال: إن الله مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك، وما أخذ منهم أو أخذ منهم برا فالقردة والخنازير والبرك والوبر والورق وما سوى ذلك. هذه موجودة في الباب 10 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث رقم 8 صفحة 107. بلي، لا مو صفحة 107، حديث 8 بلي سماج الصفحة، باب رقم اشتباه دقيقة بس، صفحة 108 حديث رقم 8 بلي صفحة 107. زين، الباب الثاني من الأبواب اللي هو الأطعمة المحرمة، مو باب 10 اشتباه. طيب، هذه أيضا طائفة ثانية من الروايات المذكورة في المقام. طبعا عندنا بعض الروايات لا تأكل الجري والطحان وغير ذلك من النصوص الموجودة في المقام. الآن عندنا ثلاث طوائف من النصوص، أو كما ذكر المصنف بأنها طائفتان من الروايات. انجي الآن كيف المعالجة بينهما. طبعا المصنف ذكر بعض الأمور، أنا بذكر الإجابات العلاج وراح أشير إلى ما ذكره المصنف في المقام. قالوا: في المقام المعارضة حاصلة بين الطائفتين الأولى والثانية، فإن الطائفة الأولى دلت على حرمة ما لا فلس له، والطائفة الثانية دلت على حلية السمك مطلقا. فعالجوا المعارضة المتصورة بين الطائفتين تارة بالجمع العرفي وأخرى باللجوء للمرجحات إذا لم يتم الجمع العرفي. أما بالنسبة للجمع العرفي رحمكم الله ودلي ذكر المصنف، فإن الجمع العرفي بالحمل على الكراهة ما دام ممكنا، قالوا بأننا نعمد إلى الجمع العرفي. ف فقد ذكر أمران. واحد اللي ذكر المصنف الأول أن تحمل نصوص الطائفة الأولى التي دلت على المنع عن أكل ما لا فلس له من الأسماك على الكراهة جمعا بينها وبين الطائفة الثانية. طيب، وقد احتمل هذا الجمع المحقق السبزواري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه كفاية الأحكام، والمحدث الكاشاني رحمه الله في مفاتيح الشرائع. خب، أجاب عن هذا الجمع المحقق السيد الطباطبائي صاحب الرياض رحمه الله بأن هذا جمع تبرعي يفتقر إلى الشاهد من الكتاب والسنة، مضافا إلى أن الحمل على الكراهة يصار إليه حين كون المتضمن للنهي المحمول على الكراهة مرجوحا. إيه من الثاني؟ أول أنه يحتاج إلى شاهد، ما عندنا شاهد. الثاني يقول حتى نحمل رواية على الكراهة لا بد أن تكون هناك نكتة عرفية تدعو للتصرف في ظهور النص المرجوح، وهو الذي سنرفع اليد عن ظهوره فيما هو ظاهر فيه بسبب تلك النكتة، مثل كونه أظهر أو كونه خاصة وما شابه، وكلا الأمرين مقصود في المقام، فلا مجال للقول بإمكانية الجمع العرفي بين الطائفتين. هذا الكلام اللي ذكره صاحب الرياض. طبعا يمكن الإشكال على صاحب الرياض زين من خلال التالي، وهي صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المقام. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال يا محمد اقرأ هذه الآية. قال فقرأتها حتى فرغت منها، فقال إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. ها هنا نكتة مفادها أن النهي عن أكلها الصادر منهم عليهم السلام، وهو أن المرتكز في أذهان الناس عدم حلية أكلها لا أقل من وجود حزازة نفسية عندهم منها دعت الإمام إلى أن يمنع من أكلها، حتى لا يتهم الإمام عليه السلام تهما غير مقبولة أو تهما غير حسنة. هذا جواب. إذن الإشكال على الجمع العرفي المذكور طيب لا يمكن قبوله. فأكو إشكال جابه صاحب الجامع المدارك سيد أحمد الخونساري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المجلد الخامس صفحة 138، من أراد فليراجع. إذن الجمع الأول جمع مقبول فيلتزم بالحمل على الكراهة كما ذكر ذلك المصنف، فإن الجمع العرفي بالحمل على الكراهة ما دام ممكنا فلا تصل النوبة إلى ما ذكر إلا هو عبارة عن الترجيح بالحمل على التقية أو ما شابه، فإن ذلك اللجوء للمرجحات فرع التعارض المستقر المفروض عدمه، لأنه يمكن الجمع العرفي بالحمل على الكراهة. صار واضح كلامي؟ طيب، خب الأمر الثاني، هذا علاج من العلاجات التي يمكن ذكرها في المقام. إن أبيت وقلت لا مجال للالتزام بماذا؟ بالجمع العرفي، وإنما سوف يلتزم بأن المقام مقام استقرار للمعارضة زين، وبالتالي لا بد من اللجوء إلى المرجحات، فعندها سوف يعمد إلى الترجيح. عمد جملة من أعلامنا زين كصاحب الرياض، صاحب الجواهر، وصاحب المستند الفاضل النراقي إلى تقديم شنو الروايات المانعة على روايات الحل. ليش؟ لموافقة روايات الحل للعامة، وقد جعل الرشد في خلافهم، فإن العامة قائلون بحلية أكل جميع الأسماك من دون تفريق بين كونه له فلس أو ليس له فلس. صار واضح؟ وبالتالي يلتزم بالحرمة أعطى بالحلية ويبنى على هذا. ولذلك هذا اللي أشار المصنف بلزوم حملها على التقية، بلزوم حملها على التقية. ليش؟ لأن المعارضة مستقرة. ده جواب. الجواب الثاني طبعا قد يناقش في عملية الحمل على التقية، تركوا إلى مستوى أعلى. يمكن أن يذكر جواب آخر، وهو إن الروايات الدالة على حلية السمك أو الدالة على على حرمة السمك الذي ليس له فلس وحصر الحلية فيما له فلس كثيرة، بحيث تكاد تكون متواترة ما يوجب القطع بصدورها، والروايات الدالة على حلية السمك مطلقا قليلة فتكون ظنية، والظني لا يعارض القطعي، فنرفع اليد عن الروايات الدالة على الحلية مطلقا. وهذا معنى كلامه، لا اعتبار بها بما دل على حلية السمك مطلقا بعد كثرة الروايات الدالة على تقييد الحل بالفلس، فتكون متواترة أو مستفيضة يطمئن بصدورها، فكأنها قطعية الصدور وهذه ظنية الصدور، فعندها ترفع اليد عنها. صار واضح؟ ها كلامي واضح؟ زين. طبعا المصنف يقول اللجوء للمرجحات فرع شنه؟ عدم إمكانية الجمع العرفي، وقد سمعنا إمكانية الجمع العرفي. إذا مقتضى ذلك البناء على حلية مطلق أسماك الموجودة في المقام، لكنه يقول يصعب على الفقيه الإفتاء بذلك، لأن الأصحاب متسالمون على هجران روايات الحلية مطلقا وعدم العمل بها، وبالتالي كيف يفتي الفقيه؟ لا أقل، سوف يتنزل الفقيه إلى الاحتياط الوجوبي للبناء على حرمة الأسماك التي لا فلس لها، وإلا لا مجال للبناء عليها. إن شاء الله واضح كلامي. هذا تمام الكلام في هذا الجانب. أشار بعد ذلك إلى الفرع الثالث والأخير، إذا شككنا في أن السمك له فلس أو ليس له فلس نستصحب عدم الفلسية، وبالتالي نبني على الحرمة. زين. أما إذا شككنا في أن الموجود فلس، موجود في قشر، لكن هل هو فلس أو ليس فلسا؟ الصافي يا سيد، كلام الصافي الحين، كان عدو لي يعني يترك فلس الصافي. لا، شككنا في هذا الموجود على الصافي فلس أو ليس فلسا. إذا شككنا في فلسية الموجود فإننا نبني على الفلسية ونلتزم بكونه محللا. هذا تمام الحديث في السمك. الكلام عن حيوان البر يأتي إن شاء الله، والحمد لله.